بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد، فنحن في الدرس الثاني في هذه الدورة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مباركة في شرح كتاب الزكاة من كتاب الكافي للإمام ابن عبد البر في فقه أهل المدينة. توقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على خطورة التهاون بأداء الزكاة والعقوبات التي تنتظر مانعي الزكاة يوم القيامة، وهذا تذكير للغافل بأن أمر الزكاة يسير، وهي بركة في مال صاحبها، وعقوبتها عند الله سبحانه وتعالى عسيرة، فينبغي الإنسان أن لا يغفل وأن لا ينسى هذه القضية. وصلنا إلى قول الإمام ابن عبد البر، قال: وجائز أن يؤدي عن الذهب ورق، وعن الورق ذهب بقيمتها في الصرف وقت أدائها، ولا يجزئه أن يخرج عن نصف دينار 5 دراهم إلا أن تكون قيمته، ويضم منه الجيد إلى الدني من جنسه. فهنا يذكر الإمام ابن عبد البر أنه يجوز أن يزكي عن الذهب بالفضة، أن يزكي عن الذهب بماذا؟ بالفضة. فلو وجب على الإنسان نصاب الذهب بأن ملك 20 دينار، طبعا نحن نتكلم على الذهب والفضة في زمانهم، فملك 20 دينارا من الذهب، فيجوز له أن يؤدي زكاة هذا الذهب بالفضة وهي 5 دراهم، لأن زكاة الذهب 0.5 دينار، لكن هو يبين جواز إخراج زكاة الذهب بالفضة أي 5 دراهم، لكن الشرط ماذا؟ الشرط أن تكون قيمة هذا المخرج من الفضة هو بنفس قيمة الذهب. هذه المسألة التي أرادها الإمام ابن عبد البر. ولكن نحن في هذا الزمان لا شك، لا يخفاكم أننا في زمان ترك الناس فيه التعامل بالذهب والفضة يعني كنقود، وإنما يبيعون ويشترون فيها كلبس وملبس وزينة إلى آخره، واستعاضوا عن الذهب والفضة بالأوراق النقدية، وقد تكلمنا عنها في الدرس الماضي، تكلمنا عن الأوراق النقدية وبينا قيمتها، وبينا ما يساوي الذهب 20 دينار هذا في تلك الأزمان كم يساوي، لأن الدينار الواحد عبارة عن مثقال، والمثقال يساوي 72 حبة وزنا، 72 حبة شعير، ومقدار هذه الحبوب 4.25 جرامات، فعشرين مثقال يضرب ب4.25 جرامات، هذا كلام قد تقدم لكن لا بأس من الإعادة، فيساوي ماذا؟ فيساوي 85 جرام من الذهب. فهذا هو، هذه هي زكاة الذهب. وأما زكاة الفضة، فالفضة 200 درهم، كما جاء ذلك في حديث أنس وفي حديث علي رضي الله تعالى عنهما، وفي غير ذلك من الحديث كحديث جابر: ليس دون 5 أواقي من الورق زكاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، 5 أواقي تساوي 200 درهم، فالدرهم يساوي 7 مثقال، الدرهم يساوي 7 مثقال، فمئة درهم تساوي 70 مثقال، ومئتين درهم تساوي 140 مثقال، تضرب هذه في 140 مثقال تضرب في 4 جرامات وربع فتساوي 595 جرام، وهذا هو ماذا نصف كيلو ومئة جرام تقريبا، وهذا هو ماذا هذا هو نصاب، هذا هو نصاب الفضة. إذا ملك الإنسان نصاب الذهب له 85 جرام أو ملك نصاب الفضة فتجب عليه الزكاة في هذا الذهب وفي هذا وفي هذه الفضة. ولكن الدراهم أو الأوراق النقدية يعني تقيم بماذا؟ هل تقيم بالذهب أو بالفضة؟ ذكرنا أن أكثر المجامع الفقهية وأكثر علماء يقيمون الذهب والفضة، يقيمون الذهب والفضة بماذا؟ يقيمون الذهب والفضة ب عفوا يقيمون الأوراق النقدية بقيمتها من الأحظ للفقراء، وفي هذا الزمان الحظ للفقراء هو الفضة، يعني حيث أنه يتسع دائرة تتسع دائرة المزكين، لأن لو قلنا أن 85 جرام من الذهب تساوي مثلا 10,000 درهم و595 جرام من الفضة تساوي 1000 درهم مثلا، فإن الذين سيزكون أوراقهم نقدية ستتسع دائرتهم، لأن إذا جعلنا هذه الأوراق النقدية مردها إلى ماذا؟ إلى نصاب الفضة، لأن أكثر الناس يملك 1000 درهم في سنته، فالدائرة ستتسع وسيستفيد الفقراء. لذلك العلماء أو أكثر العلماء يرون أن الدراهم أو الأوراق النقدية تقيم بنصاب الفضة. ثم قال ويضم الذهب إلى الورق في الزكاة، وكان مالك يرى ضمهما بالأجزاء لا على صرف الوقت. تفسير ذلك أن ينزل المثقال بدلا من عشرة دراهم كيلا، ويجعل 10 دراهم بدلا من المثقال. ثم ضرب مثالا على ذلك، مثال ذلك رجل له 100 درهم كيلا وعشرة مثاقيل، فعليه فيهما جميعا الزكاة. وكذلك لو كان عنده مثقال ذهب واحد ومئة درهم وتسعون درهم من كيلا وجبت عليه فيهما الزكاة. وكذلك لو كان عنده 19 دينارا مثاقيل عيونا ذهبا وعشرة دراهم كيلا فعليه الزكاة، وهكذا أبدا على هذا الحساب. وهذا المسألة هي مسألة ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة. فلو أن يعني أحدا عنده ماذا؟ عنده ذهب لكن لا يبلغ النصاب، وعنده فضة وهذه فضة لا تبلغ النصاب، ولكن الذهب والفضة كلاهما بضمهما مع بعض يبلغان ماذا؟ يبلغان النصاب. فمالك يرى، الإمام مالك وهذا مذهب أهل المدينة أو مذهب طائفة كبيرة من أهل المدينة ومنهم الإمام مالك، يرون أن يضم الذهب إلى الفضة ويكمل النصاب، يكمل نصاب الذهب بالفضة أو نصاب الفضة بالذهب، وتخرج ماذا؟ تخرج الزكاة. وهذا تنبيه لمن يملك ذهبا لا يبلغ النصاب، لمن يملك ذهبا لا يبلغ النصاب، وكذلك يملك فضة لا تبلغ النصاب، ولكن الذهب والفضة كلاهما يبلغ النصاب، فيجب عليه عند الإمام مالك أن يخرج الزكاة بضم الذهب إلى الفضة. هذه مسألة مشهورة من مسائل أهل العلم. وهنا يعني من يعني ما يذكر في الفائدة أن عروض التجارة تضم قيمتها ويكمل بها نصاب الذهب والفضة بإجماع العلماء. يعني لو أن أحدا عنده تجارة يتاجر بها، وسنأتي الكلام على عروض التجارة، وعنده شيء من الذهب والتجارة لا تبلغ نصابا والذهب لا يبلغ نصابا، ولكن كلا الأمرين أو كلا الشيئين يبلغان نصابا، فيضم عروض التجارة إلى الذهب أو إلى الفضة فيكمل النصاب، ويجب عليه ماذا؟ أداء الزكاة بعد ذلك، لأن التجارة المراد بها ماذا؟ المراد بها الربح، مراد بها النقود، مراد بها التكسب والنماء. فلذلك تضم عروض التجارة إلى الذهب والفضة من غير خلاف. لكن ضم الذهب إلى الفضة سيأتينا الخلاف من كلام ماذا؟ من كلام الإمام ابن عبد البر. وهكذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه تضم الأوراق النقدية، الدراهم أو الدنانير أو الدولارات أو جميع الأوراق النقدية تضم إلى ماذا؟ إلى نصاب الذهب أو الفضة في تكميل النصاب. فلو أن أحد عنده دراهم لكن هذه الدراهم لا تبلغ النصاب، وعنده ذهب لا يبلغ النصاب لكن بضمهما يبلغان النصاب، فيجب الضم ويجب إخراج ماذا؟ ويجب إخراج الزكاة. هذه المسألة التي أشار إليها الإمام ابن عبد البر، ثم ذكر الخلاف في هذه المسألة فقال والدينار عند مالك ها هنا وفي الجزية بعشرة دراهم، وفي الديات والنكاح 12 درهما. ثم قال في ذكر الخلاف في قضية ضم الذهب إلى الفضة، قال ومن أهل العلم جماعة بالمدينة وغيرها لا يرون ضم الدنانير إلى الدراهم ولا الدراهم إلى الدنانير، ويعتبرون النصاب في كل واحد منهما، يعني كل واحد مستقل، كل واحد ماذا؟ مستقل في نصابه. يقول الإمام ابن عبد البر وهو قول صحيح في النظر، لأنهما جنسان لا يجري فيهما الربا ويجوز فيهما التفاضل دون النساء. فهذا القول قواه الإمام ابن عبد البر، وهو أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، فهذا جنس مستقل وهذا جنس ماذا؟ وهذا جنس مستقل. فإذا بلغ الذهب نصابا هنا يزكى، لم يبلغ نصابا لا يضم إليه، لا تضم إليه الفضة، بخلاف ماذا؟ بخلاف عروض التجارة، إذا لم تبلغ نصابا يضم لها الذهب إذا كان الإنسان ذهبا، أو ضم لها الفضة وإذا بلغت بذلك النصاب زكيت بعد ذلك. لكن هذا القول الآخر ذكر الإمام ابن عبد البر في بيان أن بعض أهل العلم أو جماعة من أهل العلم لا يرون ذلك من أهل المدينة ومن غيرهم، لا يرون ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، لأن كل منهما يعني جنس لوحده، ويمثلون على ذلك بأنه لا يضم، لا تضم البقر إلى الإبل كما سيأتينا في بيان أنصبة البقر والإبل، يعني لو أن إنسانا عنده 4 من الإبل وعنده بقرة، فهل تضم هذه البقرة إلى إبله ويجب عليه يزكي؟ لأن زكاة الإبل تبدأ بخمس من الإبل ويكون فيها شاة إذا مر عليها حول، فهل تضم البقرة إلى الإبل؟ طبعا لا تضم. يقولون وهنا كذلك الذهب لا يضم إلى الفضة، وهذا قول ذكر الإمام ابن عبد البر وهو قول عند جماعة من أهل المدينة، وأيضا هذا مذهب قول عند هذا قول الإمام الشافعي وقول آخر عند الإمام أحمد، وأيضا يستدلون عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواقي من الورق صدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب في الفضة زكاة حتى تبلغ النصاب، وما أمر صلى الله عليه وسلم بضم الذهب إلى الورق. هذا يعني في بيان يعني الاختلاف أو اختلاف أهل العلم في مسألة ماذا؟ مسألة الضم. ثم قال الإمام بن عبد البر قال وما زاد على 20 مثقالا فبحساب ذلك، لكل جزء من الزيادة حصتها من الزكاة، فيجب في 40 مثقال، لأن في 20 يجب نصف مثقال، فإذا زاد الذهب والفضة فبحساب ذلك. ثم هكذا في كل ما زاد بالحصة والحساب، وكذلك ما زاد على 200 درهم فبحصتها، ومن كان له دون النصاب من الذهب وقيمته نصاب، هذه مسألة ثانية. هنا يذكر الإمام ابن عبد البر أنه يعني أن نصاب الذهب 20 مثقالا ونصاب الفضة 200 درهم، وكل زيادة تحصل في الذهب والفضة فإنها ماذا؟ فإنها تحسب في الزكاة، تحسب ماذا؟ تحسب في الزكاة، ولو كانت زيادة يسيرة لابد من إخراجها. فلو بلغ يعني نصاب الإنسان نحن قلنا 85 جرام أو 20 مثقالا، لو صار مثلا 21 مثقال يجب إخراج هذا الواحد، 22 مثقال يجب إخراج الاثنين الزائدة مع 20 مثقال وهكذا، فما زاد فبحساب ذلك، كما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر نصاب الذهب والفضة، قال صلى الله عليه وسلم فما زاد فبحساب ذلك. وهذا المسألة يذكرون العلماء لبيان أن الذهب والفضة وكذلك الأوراق النقدية ليس فيها وقص، والوقص هو يعني زيادة لا تحسب، زيادة ماذا لا تحسب حتى تبلغ حتى يبلغ المال نصابا آخر، وهذا في يعني في بهيمة الأنعام قضية الوقص. فخمس من الإبل فيها ماذا؟ فيها شاة واحدة، خمس من الإبل إذا حال عليها الحول فيها شاة واحدة، والست فيها شاة أنا زادت لكن لم تتغير الزكاة، والسبع فيها شاة، والثمان فيها شاة، والتسع فيها شاة، حتى تبلغ ماذا؟ حتى تبلغ عشرا من الإبل، إذا بلغت عشرا من الإبل صارت فيها شاتان. فمن يعني من الخمس إلى التسع الزكاة واحدة، وهذا يسمى ماذا؟ يسمى وقص، وهذا الوقص لا وجود له في ماذا؟ في الذهب والفضة. ثم قال الإمام ابن عبد البر: ومن كان له دون النصاب من الذهب وقيمته نصابا من الورق، أو كان له دون النصاب من الورق وقيمته نصابا من الذهب، فلا زكاة عليه في شيء من ذلك. وكذلك من له 50 درهما وعشرة دنانير قيمتها 150 درهما لم تجب عليه زكاة. وهنا هذه أيضا مسألة، يعني إذا كان عند الإنسان ماذا؟ قال: ومن كان له دون النصاب من الذهب، يعني كان عنده دون النصاب من الذهب، يعني ما يبلغ نصابه 20 مثقالا، ولكن قيمة هذا النصاب أو قيمة هذا الموجود عنده من الذهب يساوي نصابا من الفضة، والعكس صحيح، إذا كان عنده دون النصاب من الفضة، يعني عنده مثلا 190 درهما من الفضة، لكن هذه 190 درهم تساوي من الذهب 20 مثقال وزيادة، تساوي 20 مثقال وما يزيد، فهل يجب عليه في هذه 190 درهم هل تجب عليه الزكاة؟ يقول: لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنها لم تبلغ نصابا. وهكذا الذهب إذا كان دون النصاب لكن قيمته تساوي نصابا من الفضة لا تجب عليه ماذا؟ لا تجب عليه الزكاة في هذا الذهب. وهذا الذهب الآن يعني من كان عنده دون 85 جرام من الذهب لا شك أنه يساوي نصابا من الفضة، 20 جرام من الذهب يساوي نصابا من الفضة، فنوجب على الناس إخراج زكاة الذهب إذا بلغت هذا المقدار، نقول لا تجب عليهم الزكاة في مثل هذا المقدار وإن كان يساوي نصابا من الفضة، حتى ماذا؟ حتى يبلغ الذهب نصابا أو تبلغ الفضة نصابها، لأن الحديث في ذلك واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواقي من الورق صدقة. قال: ومن اشترى بعشرة دنانير ما يبلغ عنده في نصف حول 200 درهم فحال عليها حول الدنانير زكاها لحول الأصل. ثم قال وذكر بابا جديدا، قال: باب الزكاة الفائدة من العين والعروض والماشية. الفائدة هو المال الذي يستفيده الإنسان، فليس هو نماء لأصل المال ولا زيادة في يعني نماء للتجارة مثلا ولا زيادة في السائمة، وإنما فائدة يستفيدها الإنسان، وهذه الفائدة لها أوجه كثيرة كما سيذكر الإمام ابن عبد البر، مثل الهبة التي يحصلها الواحد أو الميراث أو غير ذلك من هذه الفوائد التي يستفيدها الواحد. يقول كل من استفاد مالا عينا أو عروضا وهو حر يعني ليس عبدا بأي وجه كانت استفادته إياه بميراث أو هبة بميراث أو هبة أو جائزة أو صلة أو دية دية نفس أو أرش جرح أو جناية أو وصية أو صدقة أو هدية أو غلة مسكن أو خراج مكاتب أو عبد أو دابة أو مهر امرأة أو غلة ثمرة لا زكاة فيها، غلة ثمر لا زكاة فيها، يعني وجد دخل عليه مال من ثمر لا تجب فيه أصلا الزكاة، باع هذا الثمر مثل فواكه مثلا، باع هذه الثمار واستفاد مالا فدخل عليه هذا المال، دخل عليه هذا المال. كيف يتعامل مع هذا المال ومع ما مضى من هذه الأموال المستفادة من الهدية والهبة إلى آخره؟ أو غلة ثمر لا زكاة فيها، أو ما قد زكى منها، أو زرع في أرض مبتاعة للتجارة أو غير التجارة، أو مقتراه لغير التجارة إلى آخره مما ذكر من هذه الأمور. قال فلا زكاة في شيء من ذلك كله حتى يقبض المستفيد ما استفاده. أولا لا بد من القبض، لا بد أن يقبض هذا الميراث، يعني لو أن أحدا ورث إرثا لكن الورث لا زال لم يصل إليه في المحاكم أو خلاف بينه، لكن له نصيب معين، له 100,000 مثلا، لكن ما قبضه، ما قبض هذا المال، هل يجب أن يزكيه؟ ماذا يقول الإمام مالك؟ يقول فلا زكاة في شيء من ذلك كله حتى يقبض المستفيد ما استفاد منه عينا، ويرد عنده ثمن ما كان منه عرضا، ويحول عليه الحول، يعني يخرج ما كان عنده من ثمنه عرضا ويحول عليه أيضا، لابد من القبض وأيضا يحول عليه ماذا؟ أن يحول عليه الحول، وهو في يده كذلك، وهو في يده كذلك. قال ابن عبد البر ولا يعتبر مالك رحمه الله في ذلك وقت حدوث الملك بالعقد ونكاح، ولا في أجرة ما أجر من ذلك، ولا ثمن ما كان منه عرضا فباعه وتأخر غريم ثمنه، ولا زكاة عليه عنده في شيء من ذلك كله حتى يقبضه عينا ويمكث حولا بعده بعد في يده، ويمكث حولا بعد في يده. هذا يعني هذه الصورة التي ذكرها الإمام عبد البر، وهي أن المال المستفاد لا تجب فيه زكاة إلا بشرطين، أولا القبض ثم أن يحول عليه الحول. يدخلنا في مسألة في قضية الأموال، هي مسألة في غاية الأهمية، وهي أن المال ينقسم إلى قسمين، ما كان نتاجا عن المال الأصل ناتجا ونماء للمال الأصل، هذا المال الأول، وما كان مستفادا ليس له صلة بمال الإنسان الأصلي. أما بالنسبة لما كان نماء وفائدة للمال الأصلي فمثل ربح التجارة ويعني زيادة في السائمة في الإبل أو البقر من الولادات التي تحصل، هذا ماذا؟ هذا ما كان نماء للمال الأصلي. فمثلا واحد عنده 100,000 درهم في بداية الحول، فمن كان عنده مثلا 100,000 درهم ودخل فيها في تجارة ويعني بداية الحول عنده 100,000 درهم ودخل فيها في تجارة وربح فيها، من خلال هذه 100,000 كسب وزاد ماله، فهذا متى يؤدي زكاة هذا الزائد؟ يؤدي زكاة هذا الزائد عند أكثر أهل العلم يؤديه مع ماذا؟ يؤديه مع زكاة الأصل. فبداية الحول كان عنده 100,000، نهاية الحول صار عنده 150,000، فيزكي 100,000 التي كانت معه بداية الحول، وأيضا هذا الربح. وهكذا مثلا عنده عنده 100 رأس من الغنم في بداية الحول وولدت وأتت له بأغنام، فنهاية الحول مثلا صارت 201 مثلا أو 202 من الغنم، فيؤدي زكاة ماله الأصلي وزكاة هذا النماء، زكاة هذا النماء الزائد الذي حصل. هذا جاء فيه حديث عند ابن خزيمة: يعد عليها صغارها وكبارها، يعد عليها صغارها وكبارها. أيضا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يأمر السعاة الذين يأتون بالزكاة أن يعدوا عليهم السخلة، السخلة يعني الشاة الصغيرة التي ولدت حديثا، فكانوا يحسبون هذا الذي نماء المال يحسب. وأما المال إذا كان ليس نماء وإنما مستفادا كهدية أو ورث أو غير ذلك، فهذا ماذا؟ فهذا الأصل فيه أنه يجعل له حول خاص به، كما قال أو كما ذكر الإمام مالك. فإنسان مثلا في بداية الحول عنده مثلا 100,000 درهم، وخلال الحول أهداه أحد أو ورث أو جاءته هبة 100,000 أخرى، فهل يزكي هذه 100 الجديدة، هل يزكيها مع حول ماله الأصلي؟ نقول لا، لا يجب عليه ذلك، لا يجب عليه ذلك، وإنما يجعل لهذه 100 حولا خاصا، متى أخذها أدى زكاتها. خاصة عند الإمام مالك فإنه لا يرى تعجيل الزكاة عن وقتها، لا يرى ماذا؟ لا يرى تعجيل الزكاة عن وقتها كما سيأتي. وعند بعض أهل العلم يرون أنه يجمع أنه له أن يجعل لهذا المال المستفاد حولا خاصا به، حولا خاصا به، لكن ماذا؟ ولكنه له أن يجعل جميع أمواله في حول واحد حتى لا يعسر عليه الحساب وتختلط عليه ماذا؟ الأموال. فيزكي جميع ماله، سواء كان هذا المال نتاج للسائمة أو ربح في التجارة أو مال مستفاد كهدية أو ميراث أو غير ذلك، يجعل للجميع حولا واحدا. وهذا عند من يجيز تقديم الزكاة يجعل الجميع حولا واحدا، حتى ماذا؟ حتى لا يحصل إعصار، حتى لا يحصل إعصار ولا يحصل نسيان أو تهاون في بأداء ماذا؟ بأداء الزكاة، أو حتى لا تكثر على الواحد الأحوال، لأن الإنسان قد يكون عنده في بداية الحول مثلا 100,000، ثم بعد شهر تأتيه هدية 10,000 أو 20,000، وبعد شهر مثلا يرث، وبعد فترة مثلا يجد شيئا آخر. فهذا إذا جعل لكل مال حولا قد يعسر عليه قضية الحساب وينسى ويغفل، وهذا مال زاد وهذا نقص. فماذا يفعل أو بماذا يفتي بعض أهل العلم؟ أن يجعل جميع ماله حولا واحدا، من باب ماذا؟ من باب خلاص من الإعسار والخطأ في قضية الحساب. ثم قال: أتأخر على غريم ثمنه ولا زكاة عليه عنده في شيء من ذلك كله حتى يقبضه عينا ويمكث حولا بعد في يده إلا ما يستخرج من المعادن، فإنه زكى عند استخراجه كما يصنع بالزرع. وسنبين زكاة المعادن وزكاة التجارات في بابيهما من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. فالمعدن كما سيأتي، معدن هو الذهب والفضة الذي استخرجه الإنسان من الأرض، وجده الإنسان في الأرض، فهذا يزكى متى وجده، وهذا عليه أكثر الفقهاء أو كثير من الفقهاء، متى وجد هذا المعدن يزكيه مباشرة، يزكيه ماذا؟ يزكيه مباشرة، ولا ينتظر به ماذا؟ لا ينتظر به حولا، لا ينتظر به حولا. ثم قال وسواء قام المال المستفاد بالوجوه مذكورة سنين في مذكورة سنين قبل القبض أم لا، لا زكاة فيه حتى يقبض ثم يمر عليه في يده في يد قابضه بعد قبضه له حول تام، إلا يكون المال المستفاد بالميراث يقدر صاحبه على قبضه فيتركه عامدا لذلك، فإن كان ذلك فعليه في زكاة لكل عام. هنا مسألة أخرى، يعني إذا كان المال المستفاد بالميراث خلاص حصل قسمة وضع المال موجود في مكان معين عند أهل الاختصاص الذين يوزعون المواريث، وكل صاحب ميراث يذهب ويأخذ نصيبه، أحدهم لم يذهب ولم يأخذ نصيبه، وإنما قال المال في يدي في يد أمينة وترك ماله الذي يقدر على استلامه، ومضى عليه حول وحول وحول ومضى سنوات وهو لم يأخذ هذا المال، ثم أخذه بعد ذلك بعد سنوات، فماذا يفعل بهذا المال الذي بلغ نصابا وكيف يزكيه؟ ماذا قال؟ قال إلا يكون المستفاد بالميراث يقدر صاحبه على قبضه فيتركه عامدا لذلك، فإن كان ذلك فعليه فيه زكاة لكل عام، يعني يحسب كم عام مضى عليه ولم يأخذ هذا المال الذي يقدر على استلامه فيزكيه عن كل عام. مثلا عنده 100,000 ميراث ومضى عليه ماذا؟ مضى عليه 5 سنوات، فيحسب كل سنة الزكاة ربع العشر، كم ربع العشر؟ يعني 2500، 2500 خمس سنوات كم تساوي؟ 12,500. لماذا؟ لأنه ترك هذا المال 5 سنوات ولم يزكي، فلما استلمه وجب عليه أن يخرج ماله عن هذه السنوات كلها لقدرته على استلامه. ثم قال وإن حبس عنه ففيه قولان، أحدهما أنه لا زكاة عليه فيه حتى يقبض ويحول عليه الحول بعده، والآخر أنه يزكي لعام واحد إذا قبضه. هذا تحصيل مذهب مالك عند أكثر أصحابه، يعني إذا حبس هذا المال عنه ففيه قولان، أنه لا زكاة عليه فيه حتى يقبض ويحول عليه الحول بعده، والآخر أنه زكي لعام واحد إذا قبضه، وهذا تحصيل مذهب مالك. فهذا يعني إذا كان المال محبوسا ثم قبضه بعد فترة بعد سنوات، فمذهب مالك فيه قولان. القول الأول أن بعد أخذ المال استلامي لهذا المال ماذا؟ يبقى سنة بعد ذلك يزكيه، وهنا قول آخر أنه يزكيه لسنة واحدة فقط، أنه يزكيه لسنة واحدة لأنه معذور لأن المال مقبوض ومحبوس عنه. قال الإمام ابن عبد البر وهذا تحصيل مذهب مالك عند أكثر أصحابه، ومنهم من يقول في الميراث والوديعة وسائر ما لا يضمنه غير من هو له أن عليه فيما استفاد من ذلك الزكاة وإن لم يقبضه، إذا كان في ضمانه لا في ضمان من هو عنده يزكيه لما مضى من السنين. هذا أصح إن شاء الله تعالى، وإلى هذا ذهب سحنون وهو قول مغير المخزومي وبه آخذ، وبه ماذا؟ آخذ. نعم، هذا كلام أو هذا ما ذهب إليه ماذا؟ هذا ما ذهب إليه ابن عبد البر. ثم قال وأما الذي يزكى لعام واحد مما خرج من يد مالكه من العين سلفا أو في سلعة لتجارة ثم مكثت عنده سنين ثم قبضه فهذا يزكى لعام واحد. قال وأما الذي يزكى لعام واحد مما خرج من يد مالكه من العين سلفا أو في سلعة لتجارة ثم مكثت عنده سنين ثم قبضه فهذا يزكى لعام واحد. هذا مثل الديون، وسيأتينا الكلام على مسألة الديون. قال وأما ربح المال عند مالك فإنه يزكى لحول ما به استفيد، كمان بيد مالكه مر به الحول وهو لا تجب فيه الزكاة ثم ربح فيه ربحا في آخر الحول، فإن ربحا يزكى مع الأصل سواء كان أصل المال تجب فيه الزكاة أو لا تجب. هذه أيضا مسألة أخرى، وهي مسألة المال الأصلي إذا لم يبلغ النصاب. واحد في بداية سنة كان عنده مال لكن هذا المال لا يبلغ النصاب، ثم تجر فيه واشتغل فيه حتى بلغ قبل نهاية الحول بلغ نصابا، فعند مالك ماذا؟ فعند مالك أنه تجب فيه، أنه تجب فيه الزكاة. قال: سواء كان أصل المال تجب فيه الزكاة أو لا تجب. قال: ولو كان دينارا واحدا، إذا كان هو ونماؤه يبلغان مقدار الزكاة وحال على أصله الحول، فالزكاة في هذا قياسا على أخذ الصدقة في السخال مع الأمهات، وإن لم يحل عليها أو لم يحل عليها معها الحول إذا حال على الأمهات الحول. وهذا يعني هذا دليلهم على هذه المسألة، هذه المسألة ذكرناها، وهي أن الإنسان إذا ملك مالا لا يبلغ النصاب ثم اشتغل فيه تجارة فزاد وبلغ النصاب قبل نهاية الحول فيجب عليه أن يزكي هذا المال. وهكذا إذا كان عنده شياه، مثلا عنده 20 شاة، زكاة الشاه تبلغ إذا بلغت 40، فعنده 20 شاة، هذه 20 شاة حملت وولدت وقبل نهاية الحول بلغت 40 أو زيادة على 40، فعند مالك ماذا؟ فعند مالك تجب فيه فيها الزكاة، حتى إذا كان بداية الحول أصله لا يبلغ، لا يبلغ النصاب. وهذا قول عند الإمام، أو هذا قول الإمام مالك في هذه المسألة، وخالفه بذلك غير من العلماء. فالعلماء أو بعض العلماء وبعض الفقهاء والمذاهب يرون أنه لا زكاة في مال حتى يبلغ النصاب، لابد أولا يبلغ النصاب، ثم ما زاد فيه من ربح تجارة أو نماء بهيمة فإنه ماذا؟ فإنه يحسب عليه. لكن بداية الحساب وبداية الحول يجب أن يكون المال ماذا؟ يكون المال قد بلغ نصابا. ثم ذكر الإمام مالك مسائل كثيرة جدا، أو صور، عفوا ذكر الإمام ابن عبد البر صورا كثيرة جدا، يعني يطول بناء المقام في ذكرها، والدورة كما لا يخفى وقتها مختصر، ف ندع هذه الفروع أو هذه الصور، عدة صور ندعها وننتقل إلى غيرها. ثم قال، لكن في نهاية الكلام ماذا قال؟ وأما الفائدة في الماشية فتضم مع كمال الحول إلى النصاب أبدا بخلاف العين، فمن استفاد من الماشية ثم استفاد من جنسها فائدة أخرى نظرت، فإن كانت فائدة الأولى نصابا قد أتى عليها حول ضم إليه الأخرى والزكاة بحول الأولى، ضم إليه الأخرى والزكاة بحول الأولى، يعني استفاد فائدتين، واحد أعطي 40 من الشياة، أعطي 40 من الشياة ثم أعطي أيضا شيء من الشياة. ماذا يقول الإمام مالك في هذه المسألة؟ فمن استفاد من ماشيته ثم استفاد من جنسها فائدة أخرى نظرت، فإن كانت الفائدة الأولى نصابا قد أتى عليها حول ضم إليها الأخرى وزكاها بحول الأولى، ضم إليها الأخرى وزكاها بحول الأولى. فواحد أعطوها 40 شاة ثم خلال الحول أعطيها أيضا مثلا ما يبلغ ما يزيد على 120، يعني هو عنده 40 شاة ثم أعطيها مثلا 82 شاة، 82 شات، فصار الذي عنده ماذا؟ 122 شات أو 121 شات. فماذا يعني قول الإمام مالك هذه مثلا؟ ما هو؟ أنه يضم الأخرى إلى الأولى، ضم الأخرى إلى الأولى وتزكى جميعا، فأربعين شات فيها شات واحدة حتى تبلغ 120، فإذا زادت عن 120 شاتا ففيها شاتان، يعني إذا كان 121 شات عند الإنسان ففيها فزكاتها شاتان. فالإمام مالك يرى هذا، أو هذا مذهب الإمام مالك، إذا استفاد الإنسان شياها بلغت النصاب ثم أعطي خلال الحول يعني شياها أخرى فهذه تضم إلى الأشياء الأولى وتحسب عليه وتخرج زكاتها. وإذا كانت هذه الأشياء لا تبلغ ما الأولى أن تزيد النصاب فلا يخرج إلا زكاة الأولى. قال فإن كانت الفائدة الأولى نصابا قد أتى عليها حول ضم إليها الأخرى زكاها بحول الأولى. وإن لم تكن الأولى نصابا تم حولها ضمها إلى الثانية واستقبل بها الحول من يوم أفاد الثانية. يعني واحد أعطي 20 من الشياه هذه لا تبلغ النصاب، ثم في منتصف الحول أعطي 20 أخرى من الشياه، ماذا قال؟ قال فإن كانت الفائدة الأولى نصابا قد أتى عليها حول ضم إليها الأخرى والزكاة بحول الأولى، وإن لم تكن الأولى نصابا حيث تم حولها ضمها إلى الثانية واستقبل بها الحول من يوم أفاد الثانية، فهو عنده 20 شاة بعد 6 أشهر أهدي له مثلا 20 شاة أخرى فصارت 40، وهذا النصاب. فيبدأ من الحول ماذا؟ من المال المستفادة والشياه المستفادة في الهدية الثانية في منتصف السنة يبدأ الحول، وبعد سنة يزكي الجميع. قال كانت الثانية نصابا أو لم تكن إذا كان فيهما جميعا نصابه، وسيأتي ذكر زكاة المواشي في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. ثم ذكر بابا جديدا وهو باب زكاة الدين، باب زكاة ماذا؟ الدين. وهذا أيضا من الأبواب المهمة، لأن كثير من الناس يكون عندهم ديون فلا يعرفون وجه التصرف في هذه الديون وكيف يزكونها أو لا يزكونها. فهنا ماذا يقول الإمام ابن عبد البر في ذكر مذهب أهل المدينة ومذهب الإمام مالك؟ قال كل من كان له دين، قال باب زكاة الدين، كل من كان له دين من قرض اقترضه وأخرجه عينا من يده ومن ثمن سلعة كانت عنده للتجارة وهو غير مدير فباع بدين فلا زكاة عليه فيه حتى يقبضه. متى يزكي؟ إذا قبض هذا المال، إذا قبض هذا المال زكاه، فإذا قبضه زكاه لحول واحد، زكاه لحول واحد سواء قام حولا أو أحوال عند الذي هو عليه. وليس عليه أن يخرج زكاته من غيره، ليس عليه أن يخرج زكاته من غيره. وأحب إلي إن كان على مليء أن يزكيه لحوله، يعني الذي يستحب الإمام مالك أن الدين إذا كان عند مليء يعني عند غني، وهذا غني يستطيع أن يرد هذا الدين، ولكن هذا الإنسان لا يسأل الغني دينه، ما يسأله ساكت عنه. فالإمام مالك ماذا يرى؟ يرى أن الأفضل عند الإمام مالك الأفضل أن يزكيه عن كل سنة. قال وأحب إليه إن كان يعني الدين على مليء أن يزكيه لحوله، ولا يجب ذلك عليه عند مالك قادرا كان على أخذه أو غير قادر حتى يقبضه. فهنا الإمام ابن عبد البر يذكر مذهب الإمام مالك في هذه المسألة، وأن الدين إذا كان عند مليء وأنت قادر على أخذه ولكن لم تأخذه فالأفضل أنك تزكيه كل سنة، الأفضل أن تزكيه كل سنة، ولا يجب عليك أن تزكيه سواء كنت قادرا، الأفضل أن تزكيه ولا يجب عليك أن تزكيه لأن المال ليس بيدك، سواء كنت قادرا على أخذ المال من هذا الغني أخذ مالك وأخذ دين يكون هذا أو لم تكن قادرا. يعني الإمام مالك عنده المال المتيسر أخذه أو والمال غير متيسر أخذه سواء، أنه لا تجب فيه ماذا؟ أنه لا تجب فيه الزكاة، أنه لا تجب فيه الزكاة، وإنما الأفضل أن يزكيه، الأفضل أن يزكيه. فإذا أخذه زكاه لسنة واحدة. قال ولا يجب ذلك عليه عند مالك قادرا كان على أخذه أو غير قادر حتى يقبضه. قال ابن عبد البر والذي أقول به، هذا قول سيذكره الإمام عبد البر وسيرجحه، وهذا يدل أنه ما كان يلتزم وإنما هو إمام كبير، إمام ابن عبد البر، إنما يرجح ما ترجح عنده من الأقوال. قال: والذي أقول به إن كان على ملي قد حل أجله فتركه ولم يقبضه أن عليه زكاته، يعني عليه زكاته في كل عام. لماذا؟ لأن هذا المال الذي عند غني أنت قادم على استلامه، فهو في حكم، في حكم المقدور على أخذه، في حكم الموجود عند صاحبه. فإذا أهمل استلامه فيجب عليه ماذا؟ يجب عليه يزكيه كل عام، بخلاف ماذا؟ بخلاف قول الإمام مالك. قال: فتركه ولم يقبضه أن عليه زكاته، فإن كان وديعة وهو يقدر على أخذه ففيه الزكاة، فإن ترك على هذا الحال سنين ثم قبضه زكاه لما مضى من الأعوام. فهذا ماذا؟ هذا القول الذي رجحه الإمام ابن عبد البر. يعني الإنسان ماذا؟ الإنسان إذا كان ماله عند أحد ويستطيع أخذ المال، لأن هذا ملي وغني ويستطيع أن يرد دين هذا الرجل متى أراد صاحب الدين، فيجب عليه أن يزكيه كل عام. وإن كان وديعة استودعها في مكان ولا يستطيع أخذها ثم أخذها بعد سنوات، فإنه يزكيه على كل ما مضى من السنوات، على كل ما مضى. قال: وهو يقض ففيه الزكاة، فإن ترك على هذا الحال، قال: فترك ولم يقبضه، فإن كان وديعة وهو يقدر على أخذه ففيه الزكاة، فإن ترك على هذا الحال سنين ثم قبضه زكاه لما مضى من الأعوام. وهذا الذي ذكره الإمام عبد البر وخالف فيه الإمام مالك هو مذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء في قضية ماذا؟ في قضية أموال الديون. أموال الديون من باب التبسيط، إذا كانت عند يعني ملي ويقدر إنسان أن يأخذ دينه فيجب عليه أن يزكيه كل عام، يجب عليه أن يزكيه كل عام. فإن كان عند مماطن، وإن كان غنيا أو كان عند من لا يقدر على رد المال كالفقير أو المعدوم أو غير ذلك ممن لا يقدر على رد المال، فهذا لا يزكيه صاحبه، لا يزكيه صاحبه إلا متى استلمه، متى ماذا؟ متى ما أخذه، متى أخذه فإنه يزكيه، فإنه ماذا؟ فإنه يزكيه عن سنة واحدة، لأنه كان فيه حكم ماذا؟ في حكم المعدوم. سنأتي إلى المال المعدوم أو المجحود أو المقصوب أو المدفون أو الضائع، وسنبين ماذا؟ سنبين حكمه. فإذا هذا يعني هذا 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 أقوال أو هذا تفصيل أهل العلم في هذه المسألة في قضية زكاة الدين. إذا كان عند ملي فيجب أن تزكيها عن كل عام، وإذا لم تزكيها عن كل عام فتزكيها عن جميع الأعوام متى استلمت هذا المال، إذا كان عند ملي. وإن كان عند ملي لكنه مماطل أو عند فقير فلا تجب عليك الزكاة حتى ماذا؟ حتى تستلم هذا المال ولو مضت سنوات. فإذا استلمت هذا المال فتزكيه لسنة، تزكيه لسنة واحدة. وفي هذا المسألة في تفاصيل أيضا لأهل العلم. قالوا: أما المال الثاوي وهو المجحود المغصوب والمدفون في صحراء والضائع في مفازة أو غيرها ونحو ذلك مما قد كان يائس منه صاحبه ثم وجده بعد سنين، فإنه يزكيه لكل سنة. وقد قيل: لا زكاة عليه فيه لما مضى، وإن زكاه لعام واحد فحسن. وكل ذلك صحيح مذهب مالك، كل ذلك صحيح عند مالك. يعني المال المغصوب أو المال المجحود أو المدفون في صحراء أو الضائع في مفازة، ما حكمه عند الإمام مالك؟ ثلاثة أقوال: يزكيه لكل عام، أو لا يزكيه أبدا لأنه في حكم المعدوم، أو يزكيه لعام واحد متى وجده. وإن زكاه لعام واحد، قال: وإن زكاه لعام واحد فحسن، من غير متى وجده. إن زكاه لعام واحد فحسن، كل ذلك صحيح عن مالك، كل ذلك صحيح عن مالك. يعني هذه الأقوال في مثل هذا المال، في مثل هذا المال. وإن كان الأقرب الله تعالى أعلم أنه يزكيه لعام واحد إذا وجده، أما إذا لم يجد فهذا في حكم هذا، هذا في حكم معدوم فلا زكاة فيه، وهو من أقوال الإمام مالك أيضا فلا زكاة فيه، فإذا وجده زكاه لعام واحد. قياسا على ماذا؟ قياسا على من كان ماله عند مماطل، فهو في حكم هذا في حكم الضائع وفي حكم المجحود والمغصوب، إن وجد فهذا المال متى وجده صاحبه، هذا المال الضائع متى وجده صاحبه فإنه ماذا؟ فإنه يزكيه لسنة واحدة. قال: ومن كان له دين وعليه دين جعل دينه في دينه إن كان يرتجي قضاؤه، يرتجى قضاؤه، وزكى ما بيده إن كان إصابا، وسواء كان الدين عينا أو عرضا، ومن كان بيده عين وعليه من الدين مثل سقطت عنه الزكاة، فإن كان له من العروض ما يفي بذلك الدين زكى ما بيده، وسواء كان عرضا لتجارة أو لقنية. وكذلك أيضا يجعل دينه في كتاب، في كتابة مكاتبة، في كتابة في كتاب في كتابة مكاتبة، وقيل في رقبته، وكذلك يجعل في رقبة مديره، وقيل في خدمته. هذه مسألة أيضا أخرى فيها تفاصيل، وهي من كان يعني من كان عليه دين وعنده شيء من المال يبلغ نصابا، هل يزكيه أو لا يزكيه؟ رجل عنده مثلا دين يبلغ 100,000 وعنده مال يبلغ مال نصاب عين كذلك يبلغ 100,000، فهل يزكي هذا، هل يزكي هذا المال وهو رجل المديون عند مالك؟ بل عند جمهور العلماء أنه لا زكاة عليه، وعند الإمام الشافعي في الجديد وعند طائفة من أهل العلم أنه عليه الزكاة، أنه عليه الزكاة ولو كان مديونا، لكن هذا مذهب الإمام، هذا مذهب الإمام مالك، ويستدل على ذلك بأثر عن عثمان أنه كان يأمر الناس بإخراج ديونهم قبل شهر رمضان، لأنه وقت لأنهم كانوا يخرجون زكاتهم في شهر رمضان، فكان يأمر بإخراج ديونهم، ففهموا من هذا الأثر عن عثمان أن صاحب الدين لا يجب عليه أن يخرج الزكاة، ولكن أثر فيه ليس دلالته واضحة. وأيضا يستدلون بماذا؟ يستدلون ب قول النبي صلى الله عليه وسلم: وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، فيقولون هذا الحديث يدل أن صاحب الدين الذي عليه دين لا يجب عليه أن يخرج زكاة ماله، ولكن القول الذي قال يجب عليه أن يخرج زكاة ماله ولو كان مديونا إذا كان عنده مال بيده، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل السعاة ولما كان يأخذ الأموال من أهل الزكاة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم ويستفسر منهم ويستفصل منهم ويسألهم هل عليهم دين أو ليس عليهم دين، وإنما كان يأخذ المال من صاحبه، مال الزكاة من صاحبه من غير سؤال. ثم مال الزكاة جهة منفصلة عن الدين، الدين شيء متعلق بالذمة والزكاة متعلقة بالمال، فهذا شيء وهذا هذا شيء. عموما يعني هذا يعني معرفة خلاف أهل العلم في هذه المسألة، وأن مسألة الديون فيها خلاف بين العلماء، وأن الإنسان المديون، وأن الإنسان المديون ماذا؟ أن الإنسان المديون عند جمهور أهل العلم إذا كان عنده مال لا تجب عليه فيه الزكاة حتى يؤدي، حتى يؤدي دينه. وأيضا طائفة من أهل العلم يرون أنه يجب عليه أن يزكي. ثم أيضا ذكر صورا من المسائل التي يطول بها المقام والوقت قد أزف، فنتركها وننتقل إلى باب آخر، ننتقل إلى باب آخر وهو باب زكاة المعدن والركاز. المعدن والركاز، المعدن هو المعادن التي تزكى هي الذهب والفضة. فإذا وجد الإنسان مثلا في أرض المعدن وهو الذهب والفضة، أو وجد الركاز، والركاز هو كنز الجاهلية، كنز الجاهلية المدفون في الأرض، فماذا يعمل مع يعني هذه الأموال التي حصل عليها من المعدن أو من الركاز؟ ماذا يعمل مع هذه الأموال التي حصل عليها؟ فهنا هذا الباب يتعلق بهذه القضية، زكاة المعدن وزكاة الركاز. قال إذا بلغ، قال الإمام ابن عبد البر، إذا بلغ ما يخرج من المعدن يعني الذي في الأرض من الذهب 20 مثقالا أو من الورق من الفضة 200 درهم أخذ منه الزكاة مكانه ولم يستأنف به حولا، لم يستأنف به حولا، وذلك ربع عشر كل واحد منهما. ولا يمنع الدين زكاة المعدن ولا يسقطها، ولا يضم من قطع من المعدن من نيله وعروقه ولم يتصل إلى ما خرج بعده، كما لا يضم ولا يضم من قطع من المعدن من نيله وعروقه ولم يتصل إلى ما خرج بعده، كما لا يضم زرع عام إلى عام آخر. ومن كان له معدنان من ذهب وورق ضم ما يخرج من أحدهما إلى الآخر وزكاه، هذا كله فيما استخرج من المعدن بالكلفة والعمل والمشقة. وأما الندرة تندر منه، ندرة يعني الشيء الذي يخرج من المعدن من الذهب، أحيانا الإنسان يكون في أرض فيجد قطعة من الذهب قد خرجت أو جزء منها قد خرج، فيحفر ولا يجد، لا يتعب فيه ولا يحصل فيه مشقة. قال وأما الندرة تندر منه بغير مشقة فهي ركاز، وحكمها حكم الركاز فيها الخمس. فهنا يفصل الإمام مالك كما ذكر ابن عبد البر في قضية التعب والمشقة في استخراج هذا المعدن وعدم التعب والمشقة في استخراج المعدن، فإذا كان فيه مشقة وتعب فإنه يعني زكاته تختلف عن الذي ليس فيه مشقة وتعب كما سنبين. وقد روي عن مالك أن الندرة في المعدن حكمها كحكم ما يتكلف فيه العمل مما يستخرج من المعدن في الركاز، والأول تحصيل مذهبه وعليه فتوى جمهور فقهاء، لأن أصل الركاز ما ارتكز في المعدن مما لا ينال بكبير عمل ولا كلفة إلى آخر الكلام الذي ذكر. إذن المعدن عند الإمام مالك وهو الذهب والفضة إذا استخرجه بصاحبه استخرجه بكلفة وتعب، فأولا ماذا؟ أولا إذا كان فيه كلفة وتعب فإن زكاته في الحال كما قال أخذ منه الزكاة مكانه ولم يستأنف به حولا، لأن هذا مثل ماذا؟ المعدن هذا مثل الزرع، متى حصد زكي، قال سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وهذا المعدن كذلك مثل الزرع متى حصد زكاه ولا ينتظر به حولا كاملا. لكن الزكاة ما مقدارها؟ إن كان فيه كلفة ومشقة ففيه ربع العشر، يعني فيه ما في الذهب والفضة والأوراق النقدية، فيه ماذا؟ فيه ربع العشر. ولا يحسب ما اتصل بالمعدن، واحد مثلا استخرج معدن بقدر معين، لكن هناك أيضا في يعني في العروق معادن أخرى، هذه لا تحسب عليه، كما أنه لا يحسب زرع عام قادم بزرع هذا العام، وإنما يحسب المعدن الذي استخرجه. فإذا استخرجه بكلفة ومشقة فإنه يزكيه زكاة الذهب والفضة وهو ربع العشر. فإن كان يعني استخرجه من غير كلفة وغير مشقة كذهب أو فضة خرج لإنسان من الأرض وجده هكذا في ظاهر الأرض، فهذا ماذا؟ هذا في اعتبره الإمام مالك مثل الركاز. وفي الركاز ماذا؟ الركاز وهو دفن الجاهلية فيه الخمس، فيه ماذا؟ فيه الخمس، خمس يعني يخمس هذا المعدن خمسة أقسام ويخرج الخمس منه، يخرج منه الخمس ويوزع في مصارف الخمس التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى، الذي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا فرق كبير بين ربع العشر وبين الخمس، لكن الفرق بينهما ماذا؟ الفرق بينهما وجود المشقة. ثم هناك قول آخر ذكر الإمام ابن عبد البر وقد روي عن مالك أن الندرة في المعدن حكمها كحكم ما يتكلف فيه من العمل مما يستخرج من المعدن في الركاز، يعني هذا القول الآخر وهو أنه إذا وجد ذهبا من غير كلفة ولا مشقة فيخرج المقدار الذي يخرجه في هذا الذهب الذي وجده بالكلفة والمشقة. وهذا فيه تنبيه لبعض الناس ممن قد يصله الكلام ممن هذا عمله، بعض الناس هذا عمله يعني يبحث عن الذهب في الجبال في الصحراء في كذا، فيعني لا بد أن يفهم أن هذا الذهب فيه الزكاة في الحال، وأيضا يعني مقدار الزكاة كما يعني حصل من التفصيل كما حصل من التفصيل. وأما الركاز فهو ماذا؟ فهو دفن الجاهلية. وهذا الدفن أو الكنز الجاهلية يعرف بعلاماته، يعني توجد فيه علامات تدل على أن أصحابه من أهل الجاهلية. حتى نفرق بين هذا بين كنز الجاهلية والكنز الذي قد يكون لبعض الناس من المسلمين، يعني واحد مثلا بحث في أرض فوجد كنزا، فكيف يعرف أن هذا كنز؟ كنز فيه ذهب فيه فضة فيه جواهر فيه يعني فيه أموال منوعة في عملات وغير ذلك، كيف يعرف أن هذا كنز من الركاز الذي هو دفن الجاهلية؟ بالعلامات. فإذا لم تكن فيه علامات قد يكون من دفن بعض المسلمين أو ضاع لبعض المسلمين فيعطى حكم اللقطة، يعني لا يأخذه ويتصرف فيه ويزكيه مباشرة، لا يأخذه ويبقى عنده، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك يعرفه في هذه المحلة وفي قريب من هذه المحلة، فإذا جاء صاحبه أعطاه إياه وإلا أخذه بعد ماذا؟ بعد مضي حول كامل. فإذا الركاز وهو دفن الجاهلية يعرف ماذا؟ يعرف بعلاماته. والركاز فيه ماذا؟ والركاز فيه الخمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. وهذا الخمس كما ذكر الإمام عبد البر في تضعيف كلامه يعطى للإمام، يعطى لولي الأمر إذا كان ماذا؟ إذا كان عدلا وسيصرفه في مصارفه، فإن لم يكن كذلك فإن هذا الذي وجد هذا الكنز هو نفسه يعني هو نفسه ماذا يفعل؟ هو نفسه يصرف هذا الخمس في المصارف ويأخذ الباقي من المال. ثم ذكر الإمام عبد البر كلاما في قضية الأرض والتفريق في الأراضي التي يوجد فيها الركاز، هناك أرض العنوة، هناك أرض الصلح، هناك أرض الحرب، هناك أرض العرب، ويعني كل أرض يعني ذكروا فيها أحكاما يطول ذكرها. ثم ذكر الإمام عبد البر أن من أهل المدينة ومن مذهب أهل المدينة من لا يفرق بين الأراضي فحكمها واحد عنده في الركاز، فالركاز لواجده، يعني الأراضي هذه واختلافها جعلت من يعني من مذاهب بعض أهل يعني أهل المدينة تختلف الأحكام بعد ذلك، ولكن أهل المدينة من لا يرى أن الأراضي كلها واحدة في قضية الركاز، وأن الركاز لواجده لا للجيش ولا لصاحب الأرض أو يعني كما ذكروا تفاصيل ذلك، وإنما الركاز لواجده. فيه الخمس يقسم على أصحاب الخمس والباقي يأخذه واجده، وهذا على عموم ظاهر الحديث وهو قول أكثر أهل العلم كما ذكر الإمام ابن عبد البر قال وهو قول الشافعي والليث وأكثر أهل العلم. ثم قال والمال قولان فيما يخمس من الركاز، فالذهب والفضة مثل المعدن، الذهب والفضة مثل ماذا؟ مثل المعدن، يعني إذا كان الركاز فيه ذهب والفضة فحكمه حكم المعدن، وكل ما وجد فيه من جوهر وذهب وفضة ورصاص ونحاس وحديد فإنه كذلك خمس وهو صحيح وعليه جمهور أي جمهور الفقهاء. ثم ذكر باب زكاة التجارات، وهذا باب أيضا سنأتي عليه سريعا حتى نختصر. فالعروض اللي يشتريها الإنسان بماله، أولا إذا كانت هذه للاقتناء فليس فيها الزكاة، مثلا البيت، مثلا الثياب التي يلبسها هو وأهل بيته، مثلا السيارات، كل هذه العروض ليس فيها زكاة إلا إذا اشترى عروضا وبضائع وأراد بها التجارة، أراد بها ماذا؟ أراد بها الزكاة. فالعروض والأموال المقتناة ليس فيها زكاة عند أهل العلم إلا أن يراد بها ماذا؟ إلا أن يراد بها التجارة. وحكمها حكم ماذا؟ حكم الذهب والورق. يعني هذه الأموال التي يشتريها الإنسان والبضائع التي يشتريها الإنسان ويتاجر فيها حكمها حكم الذهب والورق، يعني يمضي عليها حولا وتخرج زكاتها كزكاة الذهب والورق في ربع العشر. فلو أن الإنسان عنده مثلا عنده محل تجاري واشترى فيه بضاعة ويشتري ويبيع، هذه البضاعة في الحقيقة المراد منها ماذا؟ المراد منها التربح النماء وزيادة المال. فهذه البضاعة في الحقيقة حكمها حكم الأوراق النقدية، فيها الزكاة. وهذا المذهب هو مذهب أكثر العلماء، بل نقل الإجماع فيه، وإن كان هناك في خلاف يسير عن بعض السلف وعن بعض العلماء من المعاصرين، لكن أكثر أقوال أهل العلم أن عروض التجارة فيها الزكاة، لأن عروض التجارة المراد منها المال. فلو أن إنسان أراد أن يتخلص من الزكاة، إذا قلنا أن عروض التجارة ليس فيها الزكاة، فلكل من أراد أن يتخلص من الزكاة يشتري عروضا قبل ماذا؟ قبل زكاته، فيسلم بعد ذلك من الزكاة. مثلا واحد عنده محل وعنده أموال، وقبل أن يحل عليه على أمواله يعني الحول، اشترى بهذه الأموال بهذه الملايين مثلا، اشترى بها عروضا للتجارة، فهل نقول أنه لا تجب عليه الزكاة؟ هذا القول ليس بصواب، لأن هذه العروض هي مثل الأوراق النقدية، المراد منها النماء والربح والأموال، ففيها ماذا؟ ففيها الزكاة. يقيمها عند نهاية الحول، ينظر في هذا في محله وكم فيه من البضاعة، مثلا البضاعة التي في المحل تساوي مثلا 100,000 درهم، فيزكي 100,000 درهم، 100,000 درهم يزكي هذا المال. وإذا كان سن عندهم أماكن يعني الإيجار أو السكنة، فزكاتها ماذا؟ زكاتها من يعني مما يخرج منها من يعني من المال أو من أموال الإيجار، أموال الإيجار. أما الذي عنده عروض تجار فإنه يحسب ما عنده، بلغت بضائعه مثلا 1,000,000 درهم، لما حسب هذه البضاعة 1,000,000 درهم، فإنه ماذا يفعل؟ فإنه يعني يخرج زكاة هذه العروض، يخرج زكاتها عند حولان الحول، إذا مضى عليها سنة يخرج زكاتها. 1,000,000 درهم كم؟ 25,000. ولا يقول الإنسان هذا كثير، هذا ليس بكثير، لأن هذه البضاعة ستدخل عليك أموالا وستشتري غيرها وهكذا. لذلك عروض التجارة فيها الزكاة ولا بد من أدائها. والتقييم لهذه العروض بماذا؟ تقييم لهذه العروض بقيمة الوقت، يعني هو اشتراها مثلا، هو اشتراها بكذا، ثم ارتفع سعرها أو قل سعرها، ارتفع سعرها أو قل سعرها، ففي وقت الزكاة كم سعرها وكم تساوي وبكم يبيعها فإنه يخرج زكاتها. يعني هذه البضاعة التي عنده تساوي إذا باعها 100,000، فزكاتها زكاة 100,000 وهو 2,500. ثم ذكر الإمام عبد البر أنه من كان يبيع العروض بالعروض ولا يأخذ شيئا من المال فليس عليه زكاة عند مالك. يعني واحد يبيع عرض بعرض، يعني هو يبيع مثلا شيء من الملبوسات لكنه ما يبيعها بالدرهم أبدا، كما قد يكون في بعض البلاد الفقيرة لا يتعامل بالعروض، لا يتعامل بعروض معاملة الدراهم أو ما يأخذ من خلالها الدراهم، وإنما عروض بعروض، فيأخذ هذه الملابس التي يصنعها ويبيعها بالعروض، يأتي بها ويذهب بها إلى من عنده طعام فيعطيه ملابس ويأخذ طعاما، عند مالك ليس عليه فيها زكاة، ما كان يبيع العروض بالعروض لا يؤخذ شيء من ماله زكاة عند الإمام مالك. ومن عروض مشهورة عروض الذهب والفضة والجواهر التي يبيعها التجار، تجار الذهب والفضة، وهؤلاء ينبغي تذكيرهم، يعني بعض أهل الذهب عندهم ما شاء الله ذهب كثير، ويعني يظن أن هذا الذهب ليس فيه زكاة، نقول هذا الذهب فيه زكاة. نعم، حلي النساء، المرأة إذا اشترت حلية ولبسته هذا ليس فيه زكاة عند جمهور أهل العلم، عند أبي حنيفة وطائفة من العلماء أن فيه زكاة كذلك، لكن صاحب محل الذهب الذي يبيع الذهب الذي يبيع هذه الحلي لا يظن أنه ليس عليه زكاة، الزكاة واجبة عليه، زكاة ماذا؟ واجبة عليه، فيقيم محله، يقيم الذهب والفضة الموجودة في هذا المحل، يقيم الذهب والفضة الموجودة في هذا المحل، ثم يخرج بعد ذلك ماذا؟ يخرج بعد ذلك الزكاة. مثلا عنده محل ذهب وقيمة الذهب الموجود في هذا المحل تبلغ مثلا لنقول تبلغ 10 ملايين درهم، فكم زكاتها؟ 10 ملايين، المليون في 25,000، المليون في 25,000، فإذا زكاة هذه يعني هذه الأموال تقريبا يعني 250,000، نعم 250,000 زكاة هذه، زكاة هذا الذهب المعروض، حتى لو لم يكن عنده مال، حتى لو لم يكن عنده مال عنده هذا الذهب لا بد أن يزكيه هذه الزكاة. هذا يعني اختصار لباب زكاة التجارات، لأن الباب طويل وكما ذكرنا يعني الوقت داهمنا ولم يبقى إلا درس، إلا ساعة واحدة، هذه ساعة سنكمل بها هذا المتن، هذا الكلام الذي تكلم به، ونسأل الله، نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا من أهل العلم ومن طلبة العلم، وأن يجعلنا من أهل العمل بهذا العلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.